الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه المحاضرة الرابعة في هذه القاعدة الشرعية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ذكرنا في الدرس السابق أن محل النية هو القلب، وأنه لا يشرع التلفظ بالنية ولا يستحب، فضلا عن أن يجب. ونواصل إن شاء الله تعالى بعض المباحث في هذه القاعدة. هذه القاعدة العظيمة تتفرع عنها قواعد في المقاصد وفي النيات فيما يتعلق بالمعاملات والعبادات أيضا. لعلنا نذكر اليوم بعض القواعد المتعلقة بهذه القاعدة الشرعية العظيمة. أول تلك القواعد أن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة إلى الله عز وجل. القواعد التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة إلى الله تبارك وتعالى، كالإيمان بالله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله ومحبته ورجائه والخوف من عقابه والحياء منه ومثل ذلك، هذه لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تبارك وتعالى ولا نية التخصيص، إنما هذه الأعمال بطبيعتها منصرفة إلى الله تبارك وتعالى. تقول أنا أحب الله ونيتي لله، يعني هذا كلام يكون تحصيل حاصل، وكأن هذا يلزم منه التسلسل، فإن النية تحتاج إلى نية وهكذا. فلو قلنا باشتراط ذلك، لو قلنا باشتراط نية الإضافة، للزم أن تحتاج النية إلى نية أخرى. ثانيا من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها، أن الألفاظ الصريحة أو النصوص التي ليست مترددة بين شيئين لا تحتاج إلى نية في تعيين المراد أو المدلول منها، لأنها بصراحتها منصرفة إلى المدلول لا تحتاج إلى نية. مثال ذلك البيع والشراء، لا يقول الإنسان بعت ثم يقول ليس في نيتي أن أبيع، لأن لفظ البيع بلفظه ودلالته صريح في وقوع المراد. ولهذا قال أهل العلم إن الألفاظ الصريحة كلفظ البيع والشراء والإجارة والمزارعة والسلم والتزويج، الإنكاح والتزويج، يقول الإنسان زوجتك ثم يقول أنا ما كنت أنوي أن أزوجك، ما يصلح هذا، لأن هذا يتخذ بعد ذلك ملعبة. كل إنسان يريد أن يعمل شيء أو يقول شيئا أو يعقد عقدا ثم يقول لم أكن أنوي، فالإنكاح، التزويج، الطلاق، العتاق، الهبة، العطية، هذه الألفاظ تدل بمدلولها بالمطابقة، فهي يعني لا تحتاج إلى نية. بمجرد أن يتكلم بها الإنسان هي دالة على المراد. أيضا هناك ألفاظ نقلها الشرع من معانيها اللغوية إلى معاني شرعية، إذا استعملها الإنسان فإنها لا تنصرف إلا إلى المعاني الشرعية، كلفظ الصلاة، الصلاة في الشرع معروفة، صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالسلام، فيها الركوع والسجود والأفعال الأقوال المخصوصة، لكن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فالإنسان إذا قال الصلاة أو أريد الصلاة فإنها لا تنصرف إلى المعاني اللغوية التي نقلها الشارع عنها، ومثل الزكاة فالزكاة تطلق على النماء وتطلق على الطهر والتطهر، لكنها في الشرع معروفة أنها عبادة مالية. الصيام في اللغة معناه الإمساك، لكنه في الشرع إمساك مخصوص وفي شهر مخصوص. الحج يعني معناه القصد، العمرة معناها الزيارة. فهذه الألفاظ بمجرد أنك تطلق هذه الألفاظ فإنها تنصرف إلى المعاني الشرعية لا إلى المعاني اللغوية، لأن المعاني اللغوية انتهت، الشرع نقلها إلى المعاني الشرعية وهي صريحة ولا تنصرف عن هذا المدلول إلا بقرينة ظاهرة، لا تنصرف عن المعنى الشرعي إلا بقرينة ظاهرة. ثالثا من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة، المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين. المقصد من منفعة العين المعقود عليها، هناك أعيان يعقد الإنسان عليها عقود لينتفع بها، فهذه المنافع إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين. مثلا إنسان يستأجر فأسا، ما هو أو ما هي المنفعة من الفأس؟ الفأس يقطع به الخشب والشجر وما أشبه ذلك. استأجر ثوبا، ما هو الذي يستفاد من الثوب؟ هو اللبس. رجل استأجر مثلا بيتا للسكن، ما هو المقصود من البيت؟ هو السكن. فإذا أنت لا تحتاج إلى مقصد وإلى نية في هذه الأعيان التي إذا استأجرها الإنسان بصورتها لا تحتاج إلى تعيين المقصد، لأن المقصد معروف. لكن إذا كانت العين مترددة بين مقصدين، دابة يستأجرها الإنسان للركوب وقد يستأجرها الإنسان للحمل، أو لتكون في الثانية الساقية مثلا، فهنا إذا كانت العين مترددة بين أمرين أو أكثر لابد من التعيين، لأن التعيين يمنع النزاع والخصام، يمنع النزاع والخصام. شخص استأجر أرضا للزراعة، الأرض هذه تؤجر للزراعة، فلا بد أن يعين ذلك حتى لا يأتي هذا المستأجر ويبني عليها شيئا في المستقبل فيكون قد خالف العقد. وبعض الناس إذا كان عنده دين ضعيف أو قليل وقلة ورع قد يستغل هذه الثغرات في العقود ويتوصل إلى مقاصد يعني له خاصة تخالف المقصد الذي جرى عليه العقد، تخالف المقصد الذي جرى عليه العقد. لذلك لا بد من تعيين المنفعة عند العقد عند العقد على العين التي تتعدد منافعها. إذا كانت العين متعددة المنافع فلا بد من النص على المنفعة أو المنافع التي يراد استيفاؤها بموجب العقد المتفق عليه. وأحيانا يا إخوة تكون العين المنفعة المرادة من العين يحددها العرف والعادة. أحيانا العرف والعادة يحدد المنفعة التي تنتفع بها في هذه العين. يعني يكفي أنه إذا جاء إلى سيارة يستأجرها, سيارة ركاب, معلوم أن هذه السيارة إذا استأجرت لا تكون لحمل الحصى والرمل, معلوم أنها سيارة ركاب. فإما أن العين تكون ظاهرة يعني المنفعة, أو أن العادة جرت باستيفاء هذه المنفعة. من القواعد أيضا التي تذكر في هذه القاعدة الأمور بمقاصدها, أن البلد الواحد يكون التعاقد فيه بالنقود التي لا يحتاج إلى بيانها في الغالب. أنت إذا بعت أو اشتريت أو استأجرت فإن العادة والعرف يقضي بأن التعامل إنما يكون بعملة البلد لا بعملة بلد آخر. فإذا أبرم عقدا من العقود فإنه لا يحتاج إلى أن يقول يعني هي بالدينار الكويتي أو بالريال السعودي أو بالجنيه المصري أو بغيره أو بالدولار, وإنما العادة جرت أجرتك هذه بمئتي دينار. لو يأتي إنسان يقول أي دينار, نقول المقصد حددته العادة, العرف تحدد العملة التي عادة وعرفا يجري التعامل بها. أما النقود غير المشهورة, النقد إذا كان غير مشهورا في التعامل به في هذا البلد لا بد من النص عليه في العقد حتى يكون العقد واضحا. فإذا كنت تريد يعني أحيانا في بعض البلدان تهبط العملة المحلية هبوطا كبيرا, فبعض الملاك بعض المؤجرين بعض الباعة يقول أنا أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا من العملة العالمية وليس بالعملة المحلية. فإذا لابد من النص, فهذه الأشياء الأصل أنها تضبط بالعرف الجاري وبمقصد الناس في التعامل غالبا. أيضا من القواعد في هذا أن التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية. تصرف المكلف, تصرف الإنسان إما أن يكون لجهة معينة محددة وإما أن يكون لجهات متعددة. فالأول إذا كان يتصرف لجهة محددة معينة, وبالمثال يتضح المقال, وكيل يتصرف لأيتام, هذا الوكيل بيعه وشراؤه واستئجاره كله إنما هو بأموال هؤلاء الأيتام. لكن إذا كان الوكيل وكيلا لجهات متعددة لأكثر من جهة, ففي هذه الحالة لا بد أن يحدد المقصد من بيع هذه السلعة, هل هي للطرف الأول أو للطرف الثاني أو للطرف الثالث أو للطرف الرابع. من الذي يحدد؟ يحدد المقصد, مقصد هذا الوكيل في هذه التصرفات لا بد أن يعين عند التصرف لابد أن يعين هو يتصرف عمن في هذه المسألة أو في هذه القضية، حتى لا يحصل لبس وحتى لا يكون التصرف تصرفا باطلا، فلا بد من نية للتعيين. من القواعد أيضا يا إخوة، قاعدة: لا بد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو إلى ظن راجح. لا بد أن تستند النية والقصد إلى علم جازم أو على الأقل ظن راجح. يعني أنت إذا أردت أن تصلي الظهر، إذا أردت ونويت أن تصلي الظهر، لا بد أن تكون مستندا إلى علم جازم أن وقت الظهر قد دخل، أن وقت الظهر قد دخل. وكذلك إذا أردت، أو على الأقل على ظن راجح يغلب على ظنك أن وقت الظهر قد دخل. وهكذا بالنسبة مثلا لابتداء وقت الصيام، لابتداء وقت الصيام يعمل باليقين أو بالظن الراجح. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنت في هذه الحالة إذا أردت الصيام فإنك تعمل إما بالظن الغالب، إذا غلب على ظنك أن الليل لا يزال باقيا لك أن تأكل وتشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح عند الأكثر والأرجح من أقوال الفقهاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يكون يقينا أن الفجر قد طلع. وكذلك من أكل ظانا غروب الشمس، من أكل وأفطر ظانا غروب الشمس فإنه يعمل بظنه ولا حرج عليه، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. وجاء في الحديث البخاري أن الصحابة أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء، لأنهم بنيتهم عملوا بما ترجح في ظنه أن الشمس قد غربت. وإن كان الأولى للصائم أن يتيقن غروب الشمس ولو صبر قليلا، يعني يمكن للإنسان أن يتحقق اليقين يعني قليل من الصبر. أيضا من القواعد الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر، الخطأ في الأمور التي لا يشترط لها التعيين الخطأ فيها لا يؤثر. فنية التعيين يقول أهل العلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به، والقسم الثاني تعيين لا يلزم، تعيين لا يلزم. القسم الأول لا بد أن يعين هذه الصلاة، هل هي فرض المغرب أو هي فرض العشاء أو غير ذلك، هنا هذه العبادة لا تصح إلا بالتعيين، لا تصح هذه العبادة إلا بالتعيين. لكن هناك تعيين لا يلزم، مثل أن يعين أنها صلاة العشاء وأنها أربع ركعات وأنها فريضة الله. هذا لا يلزم، هذا التعيين لا يلزم، لأن الذي عين أن العشاء أربع ركعات هو الله سبحانه وتعالى، والذي أوجبها وفرضها على عباده هو الله تبارك وتعالى. فلو أنه يعني دخل إلى صلاة العشاء وهو ينوي أنها ثلاث ركعات غفل، فمثل هذا الخطأ في النية أو في القصد لا يؤثر، لأن الذي عين عدد ركعات العشاء هو الله تبارك وتعالى في شرعه، ولا يضر يعني مثل هذا الخطأ في التعيين. كذلك من الأمثلة في هذا أن الإنسان نوى أن يصلي الفجر ظانا أن وقت الفجر باقي، فصلى سنة الفجر ثم أقام وصلى فريضة الفجر ظانا أن الشمس لم تطلع، ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس قد طلعت، هل يؤثر هذا في صحة الصلاة؟ لا يؤثر، سواء كانت الصلاة أداء في وقتها أو كانت قضاء، لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا في هذه الصورة. فنية التعيين في هذه الحالة ليست مؤثرة في صحة العمل. من القواعد العظيمة في المقاصد يا إخوة، وهذه قاعدة وقف عندها العلماء كثيرا، ألا وهي قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الإنسان بقصده وبنيته إذا استعجل شيئا أو احتال على شيء محرم فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه إما شرعا وإما قدرا بنقيض قصده، لأنه تحايل على شرع الله، وهذا التحايل يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على صلاح النية ولا على فسادها؟ يدل على فساد النية، أن هذا الإنسان صاحب نية فاسدة وصاحب مقصد سيء، لأنه لو كان ذو نية حسنة ما تحايل على ما حرم الله، لو كان له مقصد صالح ما تحايل على الشرع وعلى أحكامه. فالله سبحانه وتعالى لما مثلا حرم على اليهود أن يصيدوا يوم السبت، ماذا فعل اليهود؟ تحايلوا على الحرام فجاءوا إلى الأسماك التي كانت يوم السبت شرعا، إذا كان يوم السبت كثرت الأسماك حتى أنك تراها على وجه الماء، هذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل. فهم ما صبروا، لما جاء السبت وظهرت الأسماك أتوا بالشباك فألقوها على الأسماك يوم السبت، فلما ذهب السبت وجاء الأحد أخذوا الشباك وفيها الصيد، يقولون نحن ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد، لكن حقيقة العمل أنهم صادوا يوم السبت، فتحايلوا على شرع الله عز وجل، فمسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والعياذ بالله، استحقوا اللعنة لأنهم تحايلوا على ما حرم الله. لعن الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، لما حرم الله تعالى عليهم شحوم الميتة، وفي رواية لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم عموما، حرم الله تعالى عليهم الشحم إلا ما اختلط بعظم وإلا لا يحل لهم الشحم صرفا، فعند ذلك ماذا فعلوا؟ تحايلوا على ما حرم الله، فجاءوا إلى هذا الشحم فجملوه يعني أذابوه. أذابوه الشحم عندما يذاب يتحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة، فقالوا نحن في هذه الحالة يعني ما أكلنا الشحم، ومن باب يعني الابتعاد عن الحرام نبيعه ونأخذ ثمنه ولا نأكله. والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو لا؟ نعم. الله تبارك وتعالى لما حرم علينا الخمر ولعن شاربها لعن بائعها ولعن آكل ثمنها ولعن حاملها ولعن المحمولة إليه ولعن يعني كل من كان وسيلة أو سببا في تناول المسكر المحرم. والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا من حيله. أيضا الله سبحانه وتعالى حرم على المرأة أن تعود لزوجها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فمن تحايل على ذلك من الأزواج أو الزوجات فإنه ملعون. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل الذي يأتي يتزوج المرأة وهو يعلم أنه يتزوجها لأجل أن يحلها لزوجها، هو لا قصد له بالزواج ولا يقصد الزواج الذي أباحه الله وشرعه الله تبارك وتعالى، وإنما يقصد نكاح التحليل يحتال على ما حرم الله. الله عز وجل حرم على المرأة أن تعود لزوجها بعد الطلقة الثالثة، فيأتي الزوج بهذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. التيس المستعار يعني صاحب الغنم يحتاج إلى تيس لغنمه وشياهه، فيأتي به من جاره يبقيه مع النعاج ليلة أو ليلتين يستعيره، ثم بعد ذلك يرده إلى صاحبه. سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم تنفيرا وتقبيحا لفعله، سماه تيسا كأنه تيس، تيس مستعار، وهو مستحق للعنة لاحتياله على تحريم ما حرم الله عز وجل. ذكر للإمام أحمد رحمه الله حيلة خبيثة، هذه الحيلة في الحقيقة لا يمكن أن يتكلم بها إنسان يخاف الله عز وجل، وهذا داخل في باب تحريم الحيل، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام. قالوا له: إن امرأة تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليه. امرأة لا تريد زوجها، لعله يسيء عشرتها أو هي تبغضه، تريد أن تفارقه وهو يرفض طلاقها، فما هي الحيلة؟ قال لها بعض أصحاب الحيل: لو ارتدت عن الإسلام بنت منه، لو ارتدت عن الإسلام طلقت، إذا أعلنت الردة والكفر بالله عز وجل صرت مرتدة، والمرتدة لا تحل للمسلم والعياذ بالله. فغضب الإمام أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. الذي يقول للناس ارتدوا أو يرضى بهذا أو يأمر به فهو كافر، ووجهه أنه أمر باستحلال الكفر. وبماذا أمر هذا المتحايل أو هذا الفقيه الفاسق؟ أمر والعياذ بالله باستحلال الكفر. يقول للمرأة: ارتدي، قولي أنا كافرة، اكفري بالله حتى تنفسخ الزوجية وينفسخ عقد الزواج. ومن رضي بالكفر أو باستحلال الكفر نعوذ بالله تبارك وتعالى فهو كافر. وذكرت الحيل المحرمة عند القاضي شريك النخعي رحمه الله تعالى فقال: من يخادع الله يخدعه، من يخادع الله يخدعه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام له جامع في الحيل المحرمة: من تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحايل بالباطل، فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل من الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. من أراد أن يستعجل الميراث فيدبر صورة قتل خطأ لمورثه، يعني شخص يريد أن يستعجل موت أبيه فيعمل حيلة، حيلة قتل خطأ ليموت أبوه مثلا أو يموت عمه فيستعجل الميراث. الشرع يقول: ليس لقاتل ميراث سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ. وفي هذا قصة صاحب البقرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه من بني إسرائيل، قالوا إنه استعجل قتل عمه فقتله ليرثه فحرم من الميراث. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي. إنسان علم أن فلانا أوصى له بمبلغ كبير إذا مات، فماذا يفعل؟ يستعجل موته حتى يحصل على الوصية. ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده. السيد إذا قال لعبده: إذا مت أنا فأنت حر، فأحيانا العبد يستعجل موت سيده ليكون حرا، فإذا ثبت أنه قتل حتى ولو خطأ. طيب لماذا لو كان خطأ يحرمه الشرع؟ لأنه قد يحتال على القتل بصورة الخطأ، يدبر له مكيدة أنه مات خطأ والحقيقة أنه قتله عمدا. ومن ذلك ما لو احتال المريض، هذا كله يا إخوان كله فساد نية، فساد قصد، سوء قصد. ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها، يريد أن يحرم امرأته من الميراث لما شعر بالموت ومرض مرض الموت طلقها حتى لا ترث منه، حتى لا ترث منه من بعده. فأهل العلم قالوا إنها ترثه ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، يعني هو طلقها في مرض الموت شعر بالموت فطلقها. يقول أهل العلم أنه لو مات في خلال العدة فإنها ترثه ولو كانت مطلقة بائنة، ولو كانت تبين منه بالطلاق. وعند بعض أهل العلم أنها ترثه إذا طلقها في مرض موته ولو انقضت عدته، ولو انقضت عدتها فإنها ترثه إذا مات في مرض موته. ومن ذلك يقول الإمام ابن القيم: انظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى وعقوبته لمن ساءت نيته وفسد قصده. يقول: من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عاقب من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجذاذ بحرمانهم الثمرة كلها. من احتال على أن يحرم المساكين من حقهم من الصدقات والزكوات من الثمار والزروع الله تبارك وتعالى حرمهم الثمرة كلها، كما قال الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قالوا نذهب، هذه القصة ملخص هذه القصة أن أبناء الرجل الصالح ورثوا عن أبيهم بستانا عظيما، وكان أبوهم ينفق ويتصدق ويعطي المساكين. قالوا أبونا يضيع هذه الثمار ويعطيها فلان وفلان، نحن أحق بهذه الثمار، فلا بد أننا يعني نحرم المساكين من حقهم، نحن أولى بها. فماذا نفعل؟ قالوا خلاص نذهب مصبحين، نذهب يعني مع بزوغ الفجر، نذهب لنقطع الثمر ونبيعه في السوق قبل أن يأتي الفقراء والمساكين. إذ أقسموا يعني اتفقوا وأقسموا لا يصرمنها يعني يصرمن الثمار، يقطعون الثمار مصبحين منذ بزوغ الصباح، ولا يستثنون، ما قالوا حتى إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. جاءها عذاب الله، أرسل الله تعالى عليها صاعقة فاسودت، أصبحت كالليل، كسواد الليل، أصبحت كالصريم والعياذ بالله، لم يبق منها شيء. وهذا نقيض قصدهم، عقبهم الله تعالى بنقيض قصدهم. ومن ذلك آكل الربا، الذي يريد بأكله الربا تكثير أمواله، عقبه الله تبارك وتعالى بمحق بركة ماله. يقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن ذلك أن الله تعالى عاقب الكاذب بإهدار كلامه وشهادته. إذا ثبت أن الإنسان قذف إنسانا كذبا وبهتانا، فعقوبته أن تهدر شهادته، أنه لا تقبل شهادته بعد ذلك حتى يتوب إلى الله عز وجل. يقول يعني الإمام القيم رحمه الله: ومن ذلك أن الله عز وجل عاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصر به ويتعزز به بأن جعله عليه ضدا يذل به ويخذل به، كما قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهذا ضد ما أمله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح، وأمثال هذا كثير. فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. فنصوص القرآن الكريم والسنة وفتاوى الأئمة دالة على أن من احتال على الشرع فأبطل الحقوق وأحل الحرام وحرم الحلال أنه يعامل بنقيض نيته وقصده جزاء وفاقا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. فهذا كله يجمعه هذه التصرفات، هذه الأفعال كلها يجمعها سوء القصد وفساد النية. وهذه الحيل أحيانا تكون حيلا على الكبائر، حيلا على الكفر بالله عز وجل. ولهذا فإن جزاءه أن يعكس عليه مراده ويعامل بنقيض قصده. عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.